الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي. إحنا النهاردة يوم الخميس من الأسبوع الثاني من 50 يوم المقدسة، وإحنا ما زلنا بنعمل اجتماعنا اللي هو معتدين نعمله كل يوم خميس من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في المنيا. بنعمله أونلاين من يوم الخميس اللي هو كان في عشرينات شهر مارس، يعني من ساعة ما بقى في حظر تجول وفي تعليق للقداسات والاجتماعات. احنا بنعمل اجتماعنا أونلاين سواء النهاردة الخميس أو يوم الاثنين الاجتماع المقرر في كنيسة العذراء الفكرية. هقرأ من إنجيل القديس يوحنا الأصحاح 20 بضع آيات ونتكلم فيهم مع بعض. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت حجر مرفوعا عن القبر، فرقدت وجاءت إلى سمعان بطرس وقال التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه. أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، يوم الثامن أو الأكتاف أو أول الأسبوع أو يوم الأحد أو يوم الأبد أو الخليقة الجديدة. وزي ما بعض الأباء بيقولوا إن الله بدأ الخلق في اليوم الثامن، يعني اعتبروا أول يوم اللي بدأ فيه ربنا عملية الخلق يوم أحد، يعني بداية خليقة جديدة وكان نور، وهنا برضو البداية نور القيامة. مريم المجدلية واحدة من مريمات اللي تبعنا السيد المسيح من الجليل، وكانت بتعاني من شياطين بالضيقة، والسيد المسيح أخرج منها 7 شياطين، ومن وقتها تبعت السيد المسيح وهي ومريمات أخريات، وكانت واحدة من تلميذات الرب المخلصات. مريم المجدلية تبعت أحداث القبض على المسيح ومحاكمته وآلامه وصلبه ودفنه، إن كان المرحلة الأخيرة كانت بتتابعها عن بعد، فهي تقريبا من أواخر الناس اللي تابعوا عملية الموت والدفن. وأول واحدة راحت القبر أول ما سمح للناس أنهم يخرجوا، طبعا بعد انقضاء السبت في الساعات الأولى، يعني كأنها ما نامتش طول الوقت ومستنية السبت ينقضي عند الساعة 12 بالليل مثلا أو عند فجر الحد. هي طلعت من بيتها والظلام باقي، ومشيت لحد ما رحت عند بوابة المدينة، وكان بدأ النور يطلع، البوابة بتتفتح لما النور يبتدي يطلع، وده اللي يعمل توفيق ما بين والظلام باقي أو عند الفجر. المشوار نفسه فيه المرحلتين دول. تصوروا واحدة ست ولوحدها ورايحة المقابر، أي حب وأي جرأة وأي شجاعة، تعرفين الحب يدي طاقة شجاعة غير محدودة، يعني أقوى من الموت نفسه، والحب ممكن يخلي حد يواجه مخاطر كتيرة جدا. فهي بمحبتها للسيد المسيح اخترقت حواجز كتير وواجهت مخاطر كتير. مريم المجدلية كانت واخدة معها حنوط وأطياب، وكانت واخدة معها 2 مريمات. يبدو ان هي سبقت المريمات الاتنين وراحت باتجاه القبر بسبب شغفها وحبها للسيد المسيح. رايحة ليه تحط أطياب؟ كانوا بيحطوا أطياب عند القبر نوع من التكريم، مش مريم المجدلية بس، لا وكثيرين وكثيرات كانوا بيعملوا كده، شكل من أشكال التكريم تطيب القبر نفسه. وطبعا مريم المجدلية والأخريات كانوا يتمنوا أنهم يكرموا السيد المسيح في تكفينه، ولكن الظروف ما أتحتش ليهم كده، لا الوقت بسبب الدخول على السبت كان الجمعة بالليل، ولا ظروف نفسها كانت ظروف عادية كظروف استثنائية، فقالوا أول ما ينقض السبت نروح نعمل العمل الحسن ده أو نجامل السيد المسيح أو نكرمه بشكل أو آخر. دي مريم المجدلية عند ربنا كفاها بأنها أول واحدة شافته، أول كارزة بالقيامة، وكرزت على فكرة بعد كده مريم المجدلية، وليها قصة طويلة لطيفة يعني مشرفة ومبهجة ومبكتة لكثيرين وكثيرات. مريم المجدلية قيل أنها بعد صعود السيد المسيح إلى السماء راحت اشتكت بيلاطس البندي عند القيصر بأنه بيلاطس كان متأكد أن المسيح بريء، ومع ذلك بسبب خوفه من اليهود أو خوفه على كرسيه ما تبعش العدل في المحاكمة. مريم المجدلية كانت شخصيتها قوية، سيدة مجتمع غنية جدا، وكانت هي وأخريات بيخدموا السيد المسيح من أموالهن، ونساء أخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن، كانت مريم المجدلية واحدة منهم. ومريم المجدلية على القبر لما حبت تمسك السيد المسيح بقوة خوفا من أنه يعني مش عارف تشوفه تاني طمأنها. هنا مريم المجدلية سبقت شوية وبعدين نظرت الحجر مرفوع عن القبر، كانت بتتكلم مع بقية المريمات وهم جايين بيقولوا مين يرفع علينا الحجر عن باب القبر. الحجر كان تقيل جدا ومش مجرد حجر بيتدحرج زي حجر الطاحون لحد ما يسد الفتحة، لا، كان في إفريز في الأرض عشان الحجر يسقط فيه، فمش أي حد يزقه الحجر يتدحرج. فكان مطلوب من اللي هيشيل الحجر أنه يرفع أولا وبعدين يدفع ثانيا، وهم ستات ضعيفات ومنهكات بسبب أحداث الأسبوع، مين يدحرج لين حجر عن باب القبر؟ فراحوا لقوا الحجر بالفعل قد دحرج عن باب القبر. فرجعت بسرعة وقالت للقديس بطرس والقديس يوحنا، قالت لهم ايه تفسيركم؟ قولولي ايه تفسير الموضوع ده. فخرج بطرس ويوحنا وذهبوا للقبر، وتعرفين ان القديس يوحنا عشان احدث سنة من القديس بطرس سبق، والقديس بطرس حصلوا بعد كده. كان الاثنان يرقضان معا، فسبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى فنظر الاكفان موضوعة ولكنه لم يدخل، وبعدين جسم عن بطرس وتابعه حصله، وبعدين دخل شاف الأكفان موضوع والمنديل موضوع في مكان لوحده. وبعد كده تشجع يوحنا الحبيب ودخل هو كمان، فرأى وآمن. رأى وآمن إيه؟ تأكد أن من كان معه هو الإله المتجسد، وأنه لم يكن ممكنا أن يمسك من الموت، وتذكروا كل اللي قاله السيد المسيح ليهم وفي اليوم الثالث يقوم، كل مرة يجيب سيرة ألامه والقبض عليه وصل يقول وفي اليوم الثالث يقوم. فشريط طويل مر قدام عليهم بسرعة أن هذا هو الإله المتجسد السيد المسيح الذي أنظرهم وطمأنهم من قبل أنه لن يبقى في القبر طويلا. دخل التلميذ ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم الأموات، أو بين قوسين لأنهم بعد لم ينتبهوا أن ما حدث ينطبق مع الرموز وينطبق مع النبوات ويحقق ما قاله السيد المسيح، لم يعرفوا لم ينتبهوا حتى ذلك الوقت أنه ينبغي أن يقوم بين الأموات. فمضى التلميذان كل واحد إلى موضعه، ومريم واقفة لسه خارج القبر تبكي، وهي بتبكي بصت جوه فلقيت ملكين موجودين عند الرأس وعند الرجلين بثياب بيض، حيث كان جسد يسوع موضوعا، واحد عند الرأس واحد عند الرجلين. ولعلكم تلاحظوا ان احنا في الدفنة اللي بنعملها ونحط أنديل عند الرأس وأنديل عند الرجلين حوالين أيقونة الدفنة اللي بنعملها. فالملاكين ترفقا بالقديسة مريم المجدلية. طبعا في عدة مواقف للملائكة في حادثة القيامة دي. الملاك بيقول لمريمات أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، هو مش هنا قام. ملاك بيقولون لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ملاك بيقول بيدحرج الحجر وبيقعد على الحجر مقابل القبر في تحدي للموت وللقبر. وملاكين بيقولوا مريم المجدلية يا امرأة لماذا تبكين، من تطلبين؟ وكان في ملاك طبعا من يومين قبل او يوم قبل الصلب والموت ظهر في بستان جسيماني يقوي يعني يقول له لك القوة، لك المجد، لك العزة، لك البركة، مش يمنحه قوة لا. يا امرأة لماذا تبكين، من تطلبين؟ فقالت أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. أنا جاي أكرمه وجاي أعبر له عن مشاعري ومحبتي لي بالحنوط دي، لكن أنا مش لاقي هو فين، غالبا يكونوا أخذوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء، غالبا لقت الملاكين اللي بيكلموها ارتجفوا أو ارتعشوا أو نادت عنهم حركة توحي بأن في حد وراها هم شافوه فاضطربوا. فالتفتت هي كمان تشوف ايه المنظر ده اللي خلاهم اضطربوا او اهتموا بالمنظر اكتر من كلامهم معاها. هي طبعا لسه عينيها فيها دموع والاضاءة مش كافية قوي، فلما التفتت وشافت السيد المسيح ظنته حارس البستان. فقالت له من فضلك لو كنت انت اللي نقلته من قبر الى قبر اخر خوفا من ان اليهود يسيئوا لي او حد يسرقوا او حد يخطفوا، قل لي حطيته فين وانا اخده. وكانها بتقول له لو عاوز فلوس ادي لك مهما كان التكلفة انا مستعد ادفع، بس قل لي هو فين، ده غالي علي جدا والجسد ده غالي علي جدا. ولم تعلم انه يسوع. فقال لا يسوع يا امرأة لماذا تبكين، من تطلبين؟ نفس السؤال اللي سألوا الملاكين لمريم سألوا السيد المسيح، من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستانية، فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لا يسوع يا مريم، نداها باسمها، هي عارفة نبرة صوته وعارفة الطريقة اللي بينطق بيها اسمها، فهو ده يسوع يعني من الصوت نفسه سمعته. ساعات الصوت يدل أكتر وساعات المنظر ممكن إنسان يتلخبط فيه، خصوصا لو اللبس اتغير أو الشكل غير، لكن الصوت طبعا صعب يعني تكذيبه أو صعب الخداع فيه، أصعب من المنظر. فعرفت ان هو ده سيدها الرب القائم بين الأموات اللي هي بتبحث عنه بكل قوتها. فقالت تفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. اليهود عندهم لقب رب ولقب ربي ولقب ربوني، وبعد كده بقى في لقب اسمه ربونا اللي هو سيدنا ده مع الوقت. رب زي معلم مبتدئ، ربي معلم أندك شوية، ربوني معلم كبير صالح. وبعد كده اللفظ الأخير اللي استخدمت على نطاق واسع بداية من القرن الأول قبل الميلاد حسب ما أنا أعرف يعني، والقرن الأول الميلادي وامتدت عدة أجيال أو قرون، يربونا يعني يا سيدنا. طبعا لفظة سيدنا اللي احنا بنقولها للأب الأسقف والأب البطرك اللي هي الحبر، وكلمة حبر جمعها حبوريم، وحبر وحبوريم يعني محبين، يعني ولائم الحبوريم اللي هي ولائم الأحباء، وكانت ولائم طقسية في الغالب، ومفرد حبوريم حبر يعني ما اسمهاش حبر أو حبر، اسمها حبر. على وجه الدقة، زي أبونا لما نقول له قدس أبونا، عشان كان مكتوب على جبهة الكاهن في العهد القديم على تاج من نحاس قدس للرب، فيقول له قدس أبونا. لقب بقى الأب البطيرك أبا، اللي هو أب الأباء، بابا لفظ حميمي أكتر، باتير أرشيس اللي هو أب الأباء، باتر وأرشي اللي هو رئيس أباء أو أب أباء. فقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. وكانوا ينادوا المعلمين بتوع اليهود بألقاب لطيفة، منها مثلا يا مصباح إسرائيل أو أيها المعلم الصالح. ولذلك السيد المسيح سأل الشاب الغني لما قال له أيها المعلم الصالح ماذا أصنع لأرس الحلبة دي، قال له لماذا تدعوني صالحا، ما قالوش لا تدعوني صالحا، قال له أنا موافق بس أنت بتدعوني صالحا باعتباري واحد من معلم اليهود، ولا باعتباري أن الصلاح المطلق هو لربنا. أول ما قال لها كده وقيت له ربوني، اندفعت ناحيته عايزة تمسكه بقوة. يعني اللفظة اللي هنا ترجمتها في لغات كثيرة بحسب ما شفت، يعني أنها لا تتشبثي بي، لا تمسكي بي بقوة، لا تحتضنيني، لا تتعلقي بي، مش مجرد لمس. ولعلكم قريتوا والأباء قالوا لكم إنها جاية في اليوناني أبتومي، أبتومي اللي هي يحتضن بقوة، اللي هي بنقولها في العربي الدارج حد يقبط في حد تاني، يعني يحتضنوا بقوة، يقول لك إيه أهبط فيه كده، يعني يحتضنوا بقوة. ده أصلها، زي تعبير دحرج الحجر اسكير كير ان بيقوني، اللي هي بيقولوها البسطاء عندنا كعرت حاجة، كعرت من سكير كير اللي هو دحرج. فلقاها بعاطفة وبحب صادق وباشتياق شديد عايزة تجري عليه وتمسكه بقوة. فكرت انه ممكن يبقى هيكلم معها دقايق ويختفي تاني، وهي ما صدقت لقيته وتكبدت مشقة كبيرة جدا عشان تطلع من بيتها في الظلام والوحدها وتروح القبور واخدة حنوط، وفي الآخر لقيته زي في النشيد أمسكته ولم أرخيه. فقال لها اهدي ما تقلقيش، أنا لم أصعد بعد، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، أنا لسه موجود شوية، أنا مش هختفي، اطمئني واهدي. كتير من تفسير الآباء وتأملاتهم بتقول إن يعني لا تلمسيني، يعني أنا لسه ما قدمتش البشرية المفتدى قربان للآب، تلمسينيش دلوقتي. أو البعض قال لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى ذهنك، ما زلت بتفكري بشكل بشري. وكلها تأملات أنا ما أقدرش أنتقدها ولا أقدر أعترض عليها، لكن بضيف بس إضافة أنه بيطمنها أنه ليس مجرد ظهور عابر وسيختفي، وإنما هو موجود. إني صاعد غير يعني لم أصعد، يعني نطيت ما صعدش والأمر انتهى، لكن إني صاعد يعني فعل الصعود ده مستمر لفترة. عشان كده بعد كده قال لها إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أبي بالطبيعة، إلهكم بالتبني، أبي وأبيكم، إلهي بخاطبه من خلال بشريتي، إلهكم بالطبيعة. يعني إلى جانب اللفتة والعديد اللي هي الأبوة والسيادة والألوهية، بيقول إني صاعد، يعني موضوع لسه ياخد وقت، بدليل إنه قال لها اذهبي وعلمي إخوتي أن يسبقونني إلى الجليل، هناك يرونني، لأني كنت متفق معهم قبل الصلب إن أنا بعد القيامة منطقة الجليل دي كلها حدائق، وإحنا بنربط شم النسيم بعيد القيامة، وبنتذكر معاه إن الفردوس فتح مرة أخرى بعد أغلق بسقوط آدم. وشم النسيم اسمها أساسا اتشوم النسيم، اللي حديقة المزروعات أو بستان المزروعات. تشوم اللي هو حديقة أو بستان، زي ما قلت تشوم النيموناخس بستان الرهبان. تشوم النسيم، نسيم اللي هي الزراعات والأعشاب، يعني حديقة يعني. فبنربط شم النسيم بالقيامة، بنربط الجليل بالقيامة، بنربط التنزه والربيع بالقيامة، بنجتمع عبير الفردوس ولو بشكل بشري بسيط. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد أو إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. يقول كده السيد المسيح في يوحنا 14 تعليقا على موقف مريم المجدلية منه وتعلقها بي وإكرامها لي: الذي يحبني أحبه وأظهر له ذاتي. في يوحنا 14:24: الذي يحبني أحبه وأظهر له ذاتي. ومريم المجدلية: أنا مش قادر شخصيا أردد كتير أو أؤكد على أن السيد المسيح بينتهرها أو بيشخط فيها أو بيعاقبها، يعني أنا مش قادر أقول كده. يعني ممكن في عتاب رقيق زي ما في عتاب بين أصدقاء قريبين أو من بعض، أو حد اللي يدل على التاني يقول له كده برضو تشك فيه أو كده برضو تنسى اللي أنا قلته لك كده. لكن امرأة ضعيفة وجاية القبور وجاية وحدها وجاية الصبح وفي ظلام، ومش ممكن تقابل من السيد المسيح بجفاء وهي مقدمة كل الحب ده وكل البكا ده وكل الدموع دي. السيد المسيح بيطمنها وبيعزيها، والدليل على أنه لم يرفض أن تلمسه أو تمسك به أو حتى تقبل قدميه أو تسلم عليه، إن هي ومريم التانية في موقف مفيش 10 دقايق بين الاتنين أمسكتا بقدميه وسجدتا له. وكمان لما دخلوا العلية وخافوا التلاميذ قال لهم: خذوني جسوني، لأن الروح لا لحم ولا عظم له، أو لا عظم ولا لحم له كما ترون لي. يعني سمح لهم إنهم يجسوه ويمسكوه عشان يتأكدوا. كمان عمل كده مع توم الرسول، لما توم الرسول قال: إن ما حطتش صبعي مكان المسمار وإيدي مكان الحربة أنا مش هؤمن إنه قام بالفعل. وظهر السيد المسيح مرة مخصوص للتلاميذ ومعهم توم بعد أسبوع، اللي هو بنحتفل بسببه بأحد توم، وقال له: هات يا توم أصبعك ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمن. فسمح لهم أنهم يلمسوه، وبعد كده كمان أكل معهم على بحر طبرية. يعني تعبير لم يكونوا يعرفوا الكتب، يعني مريم ما كانتش مستحضرة في ذهنها كل ما قاله السيد المسيح بخصوص آلامه وصلبه وقيامته، والتلميذين برضو، وتلميذي عمواس برضو، والتلاميذ في العلية برضو. يعني كانوا لم يتجاوزوا بعد مرحلة الصدمة أنه قبض على معلمهم وأنه هيحاكم وهو حاكموه وصلب ومات وسوف يتحولون إليهم بعد قليل. الملكين اللي كانوا بيكلموا مريم المجدلية من داخل القبر عند الراس وعند الرجلين يشبهوا الكروبيم، كروب وكروب على المسكن. المسكن ده اسمه الشاكينة، وكان ربنا بيكلم موسى أو بيكلم رئيس الكهنة بيكلمه من خلال الكروبيم من الاثنين دول، اللي هو المسكن أو الشاكينة. لما قال لها لماذا تبكين من تطلبين ملكين، قالوها وسيد المسيح قالها بفكركم ان لما حد بيكون ميت كأن الاهل هم بيبكوا عليه وهم بيتألموا عليه وبيصرخوا عليه، بيعملوا زي مريم المجدلية وزي بعض التلاميذ. والميت ده هو في نظرهم ميت لكن قائم، هو من ضمن الحاجات اللي بتخلي عيد القيامة وأحاديث القيامة أبهج ما يكون وأعظم ما يكون. ده أعظم عيد وأعظم كلمة وأعظم خبر وأعظم تحية، إن بقيامة المسيح صارت لنا قيامة. والسيد المسيح لما سمح لمجموعة أنهم يقوموا من القبور ويدخلوا المدينة ويقابلوا ناس، قابلوا ناس يعرفوهم، عشان الناس يعرفوا أنه بقيامة المسيح اللي صار بكرة الأقدين صارت لهم هم أيضا قيامة. يعني وأنا بصلي على أحد من ولادنا الغالين قوي من ساعة أعرفه هو وهو صغير خالص وهو لسه حديث السن واتنايا حصلين عليه من شوية، بقول لهم انتوا ما تتضايقوش وما تعاتبوش ربنا قوي، لان ربنا نفسه مات. فقالوا لي بس احنا فين والمسيح فين؟ قلت لهم المسيح مات وقام واحنا وراه بنقوم، وبقيامه المسيح صارت لنا نحن ايضا قيامه، لانه ان لم تكن قيامه اموات لا يكون المسيح قد قام، وطالما المسيح قام اذا هناك قيامه اموات، والاثنين مرتبطين ببعض. فبينما اللي حوالين الجسد بيبكوا بيكون صاحب الجسد نفسه في حالة من الفرح والنصرة والقيامة، ويبقى عايز يقول لهم لماذا تبكون، إن كنتم تبكونني فإنني في سعادة، إن كنتم تحزنون علي فإني قد صرت في راحة، إن كنتم تتنهدون وتنوحون لأجلي فأنا قد انتقلت من الشقاء إلى النعيم. بيبقى عايز كل واحد انتقل انه يقول كده للي حوالين الجسد بتاعه او حوالين الصندوق اللي هو مسجف فيه، هو في سعادة لكن هم متألمين جدا، هم مش شايفينه بالحواس المجردة، مش حاسينه بالحواس المجردة. بعد القيامة اكتسبنا صفة اللي هي اخوتي وابوكم. يعني في القديم كنا عبيد، يعني وبعدين في العهد الجديد قال لنا لا اعود فيما بعد اسميكم عبيد بل ابناء، فانتقلنا من العبوديه الى البنوه الى الاخوه الى الاحباء الى الاخصاء، ووصفنا بكل دول يا اخصائي احبائي اخوتي ابنائي. وانا بيقول لها اذهبي وقولي لاخوتي، وقال ابي وابيكم والهي والهكم. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما ارد على الاسئله بتاعتكم، ان احنا ساعات كتير او يعني اكتر من مره لما نقرا قصه مريم المجدليه نخجل منها، نخجل من محبتها، نخجل من قوتها، نخجل من شجاعتها، نخجل من اقدامها، نخجل من امانه بتاعتها رغم انه ماتك ده رايح له وهو ميت. يعني ساعات البعض يجامل طول ما الشخص حي، اي مناسبه متعلقه بيه هو حي بيجامل لانه حي، لكن امانه شديده تظهر لما حد يموت. ونشوف موقف الناس منه وعلاقتهم به بعد ما يموت وسيرته في افواههم، وده اللي عليكم تلاحظوه كتير، ان الشخص وهو عايش يتملقوه كتير، لما ينتقل ساعات يتوقف عن الكلام عنه او يتكلموا عنه بالسوء. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة الذي أظهرتموه، ولإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.